مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني. مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويد.
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الأعزاء، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي فنون الحياة. في كل حلقة نتناول فنا جديدا من هذه الفنون الرائعة التي نجول بها مع الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، الأستاذ المساعد في جامعة الملك سعود. مرحبا دكتور فهد، وحياك الله معانا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فنون الحياة.
حياك الله أخي الكريم والإخوة المستمعين الكرام، وأرجو أن تكون الحلقة يعني باردة على قلوبهم، ليست كسخونة هذا الجو الذي نعيشه في هذه المنطقة
فترة الصيف.
وبالمناسبة يقولون هذا الصيف من أحر مواسم الصيف التي مرت على المنطقة، مع أنني سمعت هذه العبارة في كل صيف مرة،
كل صيف نعم،
ولكن نسأل الله يلطف.
أنت بعد فترة، بعد حلقة الإجازة والاستعداد للإجازة، شجعت شوي الناس أن
يبحثون
عن براد شوية، فبالتالي ربما جزء كبير من المستمعين يسمعك خارج الإمارة. عموما دكتور، في الحلقتين السابقتين كنا نتناول فن الحوار، وقد أشرت في فن الحوار بأن الحلقات القادمة ستتناول جانب من هذا الفن وهو جانب الإقناع، فأعتقد أن حلقتنا لهذا المساء ستكون فيما يتعلق في هذا الإطار، صحيح؟
صحيح نعم.
فن الإقناع؟
نعم.
لماذا فن الإقناع في البداية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لك وللإخوة الكرام القائمين على هذا البرنامج، وتحية طيبة للمستمعين الكرام في كل مكان. أخي الكريم، قبل مدة أجريت دراسة طريفة جدا، أو دعني أقول أشبه ما تكون بالاستبانة حتى لا أعطيها صفة الدراسة، لأن الدراسة تقوم على أسس، هذه لم تقم على أسس. سئل مجموعة من المتعلمين وليسوا المثقفين، الذين لديهم درجات بسيطة من التعلم في دول غربية، سؤالا يتعلق بما نسميه نحن بالصورة الذهنية. الصورة الذهنية لا شك أنت تعرفها بحكم أنك إعلامي، تحدث عنها عدد من علماء الغرب، منهم ميلتون لما تكلم عنها وغيره. الشاهد، الصورة الذهنية هي الصورة التي ترتسم في ذهنك عندما يلفظ لك أمر. فعندما أقول لك أسد،
على طول صورة الأسد تجي،
لا يمكن أن يدخل في بالك مثلا قرد. عندما أقول لك عصير، فإن العصير الذي اقتنعت به وبقوة إيحائه هو الذي يرتسم في ذهنك.
مثلا عصير مانجا يكون
مثلا يعني، حتى الشركة المعينة التي استطاعت إقناعك،
علبة معينة كذا. نعم صحيح.
عندما أقول لك شامبو، فإن الصورة التي ترتسم في ذهنك هي صورة أقوى أنواع الشامبو إقناعا لك. عندما أقول لك معجون أسنان، فإن الصورة الذهنية التي ترتسم هي أقوى أنواع صور معجون الأسنان. الحقيقة أنه قد يعني أقول لك نتفق أن جملة كبيرة من معاجين الأسنان متساوية. سئل هؤلاء المجموعة السؤال الآتي، فقالوا لهم أعطونا الصورة الذهنية للألفاظ الآتية. فقالوا لهم إفريقي، خليني أحاول أنا وأنت نطلع القائمة من الصور الذهنية التي ارتسمت في أذهاني. تخيل عاري في الغابة معه رمح، يقطر فمه دم لأنه مصاص دماء، يعني وحش متخلف، مع مجموعة من النساء
أوف.
لا يغطي إلا جزء يسير من جسده أشبه ما يكون بالخرقة أو غيرها أو الخوص إلى غير ذلك من الصور. سئلوا عن العربي
جمل.
يا سلام،
على طول جمل.
بير نفط، صحراء، خيمة، معه رشاش إرهابي، معه مجموعة من النساء لأنه زير نساء، وصور ذهنية مخيفة الحقيقة. لما قالوا لهم غربي أوروبي، مباشرة حضارة، عمائر مرتفعة، اتيكيت، لبس رائع ومنسق، لا يمكن أن يرمي شيئا من النافذة، لا يتعدى على الآخرين، منظم في حياته. هنا الحقيقة دعا هذا الأمر عددا من علماء فن الإقناع أن يعيد النظر في مسألة الإقناع. ما الذي جعل هؤلاء ترتسم في أذهانهم هذه الصورة الذهنية الخطيرة عن المجتمعات وهي غير صحيحة؟ هو الحقيقة الإقناع القوي في وسائل الإعلام، الإقناع الذي حولنا نحن العرب إلى صورة مشوهة، حول الأفارقة إلى كذا، بينما جعل الأوروبي مثلا والمتحضر اللي إلى غير ذلك. هنا لابد أن نعترف أننا لم نستطع مع كل أسف في وسائل الإعلام أن نصل الآخرين وأن نقنعهم برسالتنا وهدفنا ووضعنا وما نحن فيه.
يعني ما قدرنا نحسن الصورة الذهنية اللي عندنا
أبدا. ولهذا نحن نتحدث عن الإقناع. الإقناع يا أخي الكريم ستجد أنك تحتاج إليه في بيتك. كم من الناس الآن ليس لديه مقدرة أن يقنع أبناءه بالطريق الصحيح؟ انتهى عهد الزجر والنهر وغصب وجايز لك ولا امش ولا، انتهى هذا العهد. نحن نعاني مشكلة في بيوتنا.
مثل ما يقول لك الابن لست فقط أنت تربيه، ولكن التلفاز يربيه، المجتمع يربيه. فبالتالي جانب الإقناع مهم جدا الآن.
هذا بالنسبة للابن. يا أخي الزوجة بحاجة أن تقتنع وأن تقنعها وأن تقنعك أيضا. أنت في العمل مع مسؤولك ومع موظفيك إن كنت مسؤولا على موظفين، يا أخي أسلوب الإقناع مهم. الشركات الآن التي درجة إنتاجيتها عالية هي الشركات التي اقتنع موظفوها بهدفهم واقتنعوا بمدرائهم، وسنمر على شيء من هذا. تخيل مسألة الإقناع. المجتمع بحاجة إلى أن يقنع وأن يقتنع. كم هي وسائل أو خلينا نقول مؤسسات المجتمع التي تفتقد إلى الإقناع؟ الجامع من مؤسسات المجتمع، وزارات الشؤون الإسلامية من أهم مؤسسات المجتمع. هل سلكت طريق الإقناع للناس؟ الإعلام هل سلكت طريق الإقناع للناس؟ الحكومات، السياسات، التعليم إلى غير ذلك. وبالتالي نحن نقول الإقناع مهم ومهم ومهم. لكن إن كنت تسألني ما المراد بالإقناع ولماذا نتحدث عن الإقناع أيضا، فأنا جميل. إذا تذكر
أنا أود حقيقة أن أسأل قبل هذا السؤال.
تفضل.
أنت أشرت إلى أن ربما في 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 العنوان أن هناك الإقناع والتأثير. هل هناك فرق بين الإقناع والتأثير؟
جميل. إذا تذكر في حلقة الإلقاء، فن الإلقاء، تكلمنا على أن من عناصر الإلقاء إما أن يكون الإلقاء من أجل الإقناع أو الإمتاع أو الإخبار. وتحدثنا هناك كيف يمكن أن تلقي لتقنع، وفي الحوار الحلقتين الماضيتين تحدثنا أنه ما يمكن أن تكون محاورا جيدا دون أن تقنع.
صحيح.
الإقناع، أمر على اللفظ اللغوي وأبين الفرق بين الإقناع والتأثير. شوف اللفظ اللغوي في مسألة الإقناع، قنع في اللغة أي مالا، مالا واحدة. قنع بالكسر راضي بما أعطي، وقنع إلى فلان أي خضع له.
جميل.
شفت المعاني؟ ميلان، خضوع، رضا بالعطاء. معنى ذلك أن مسألة قاء نون عاء مادتها هي الميلان، هي الرضا، هي الخضوع، هي الإمالة إلى شخص ما. فكأن الإقناع وسيلة تجعلك أمامي يا أخي محمد مائل، خاضع، مقتنع بما أقدمه لك، راضي به.
ممتاز.
هذا بالنسبة لمادة قناعة. الإقناع الذي نريده هو محاولة التأثير على الآخرين لقبول أمر معين شيء، والاطمئنان إليه والتأثر به. إيش معنى
التأثير؟ التأثر أو التأثير جانب من الإقناع.
نتيجة. يا سلام، أنا أقنعتك مثلا بفائدة هاللبن مثلا واقتنعت، انتهينا. ما التأثير في هالحالة؟ أن
تشرب اللبن.
يا سلام، هذا هو التأثير، هو أن تتحول عملية الإقناع التي مارستها إلى سلوك بالنسبة لك.
والله دكتور أنت أقنعتني أن شيء لبن، أدور اللبن وين؟
هذا يعني حتى يكون هناك تأثير لابد أن تتحول عملية الإقناع إلى سلوك، إلى ممارسة.
جميل.
الإقناع هنا نحن عندما نتحدث عن الإقناع، إما أن يكون نزالي هذا الشرس وفيه التسلط، قد يحصل الإقناع لكن ما يصير اقتناع، ما يصير تأثير. بعض الحكومات تمارس عمليات إقناع، بعض المدراء المتسلطين يمارسون عملية إقناع لكنها لا تتأثر أو لا يتأثر بها الطرف الآخر، ربما يمارس عملية التنفيذ لكن بدون اقتناع ولا تأثير.
فرض سيطرة.
هذا أو مشترك بين طرفين، كل واحد يسعى لإقناع الآخر، وهذا يكون في خلنا نقول عمليات الحوار. عمليات الحوار كل واحد منا يسعى إلى إقناع الآخر، إذا تذكر في الحلقة الماضية هذا جزء من عمليات الإقناع. أنا عندي قضية وأنت عندك قضية، المتمكن منا هو الذي يقنع الآخر، أو شمولي هذا الراقي، وهذا هو الذي نستخدم فيها أساليب الإقناع ووسائل الحوار بالرقي التام بعيدا عن الشد والقوة. أنصح هنا بكتابين الحقيقة من أجمل ما قرأت في هذا المجال، مع مجموعة أخرى من الكتب العربية، لكن يعني هذان كتابان مترجمان. الأول اسمه فن الإقناع لهاري ميلز، والثاني علم التأثير لكيفين هوجان، كلاهما من مطبوعات مكتبة جرير. الحقيقة هذان الكتابان في نظري من أجمل ما ألف في هذا الموضوع، مترجم وعدد كبير الحقيقة من كتب العربية استفادت من هذين الكتابين وربما أضافت شيئا. هناك كتاب عن الإقناع، وإن كان لم يعني يذكر الآليات المستخدمة لكنه ملأ الكتاب خلينا نقول القصص، الأمثلة الرائعة في تراثنا الإسلامي، والدكتور علي الحمادي صدر أيضا هنا وموجود في دولة الإمارات بشكل كبير، ملأه بالقصص والأحداث والمواعظ والأمثلة من القرآن والسنة وكتب السير عن عمليات الإقناع.
يعني من خلال هذا الكلام هل نستطيع أن نقول بأننا أجبنا عن سؤال ما المراد بالإقناع، أم أن هناك أيضا حاجة إلى أن نعرف أيضا بشكل مفصل هذا الإقناع؟
الإقناع الحقيقة مثل ما ذكرنا هي ممارسات، هي مجموعة من الممارسات تستخدم فيها عدد كبير من الأساليب من أجل أن تقنع الذي أمامك. هذه الأساليب تختلف باختلاف الفكرة والهدف والشخص الذي أمامك، كما سنمر عليها في عناصر الإقناع. فنحن نريد بالإقناع عملية يتم من خلالها التأثير المباشر على المتلقي.
ممتاز.
للاقتناع بهذه الفكرة ومن ثم تنفيذها. أضرب لذلك مثلا الإقناع ضد التدخين. شوف عمليات الإقناع التي تتم تماما بوسائل مختلفة، الطبية وقبل ذلك الشرعية ثم الطبية ثم الاقتصادية ثم وعدد، وكل يمارس عملية الإقناع ضد التدخين وفقا لرؤيته لمحاربة هذا التدخين.
صحيح.
قد نصل إلى اقتناع، أنا لا يعني أبالغ،
اقتنع أن التدخين مضر،
أنا لا أبالغ إذا قلت لك 90% من المدخنين
مقتنعين أنه مضر بالصحة،
لكن هل تأثروا؟
أبدا.
التأثر أو التأثير هو هنا أن
يتأثر ويطبق ويترك التدخين،
يمسك التدخين ويرمي. قد نمارس عملية الإقناع وقد نحقق اقتناع لكن لا يحصل
نتيجة. التأثير بمعنى النتيجة.
النتيجة ونحن لسنا مطالبين طبعا بالنتيجة، أحيانا أنت مطالب بأن تقيم الحجة في بعض القضايا، مثل عمليات الإفساد هي عمليات إقناع. يعني أحيانا الإقناع من أجل معتقد فاسد.
صحيح.
قد يأتيك واحد يريد أن يخرجك من دينك ويمارس عليك عمليات إقناع هائلة لإخراجك من دينك، معتقدات الثورات مثلا، الخروج على كل العادات والتقاليد والأعراف التي تعيشها في مجتمعك، التسلط إلى غير ذلك، المخدرات عافانا الله، الإجرام، عمليات الإجرام عمليات إقناع.
نعم.
عمليات إقناع. رئيس العصابة كل شوي يطيح واحد معاه فيقنع بأهمية الجريمة وأهمية السرقة وأهمية مدري حتى يقتنع. إذا اقتنع مباشرة تأثر وأصبح عضوا في هذا السلك الخطير الذي تحاربه الأمة.
جميل. لكن المشكلة يعني إذا بدأنا في محاولة إقناع شخص في أي قضية أو في أي مسألة أو في أي مشكلة، يعني هذا الشخص الذي أمامك أحيانا قد يتعاطى معك بإيجابية، وقد تجد شخص آخر يتعاطى معك بسلبية، وقد تجد شخص يحاورك ويجادلك لمجرد الجدال. فبالتالي يجب أن تعرف هذه الشخصيات التي أمامك أعتقد. فبالتالي دعنا نوضح مسألة اختلاف الأفراد والناس والمجتمع فيما يتعلق بكيفية إقناعهم وأيضا التأثير بهم والوصول إلى نتيجة معهم.
هذا صحيح. هذا اسمح لي أن أقول هذا من أعقد مسائل الإقناع، لكن لا يعني ذلك أن أسبب إغلاق للمستمع ما ينتبه، لا، هو من أعقد لأنها سلوكي، يعني تعتمد على مسألة السلوكيات وفهم أنماط الشخصية،
وكل واحد يتمنى أن يكون مقنع بالنسبة للآخرين.
صحيح صحيح. لكن خليني أقسم الناس كما تفضلت أنت، كيف يمكن أن أصل إليهم، هذا يختلف. هذا حتى بعض الناس يعني ما ودي أبالغ إذا قلت بعضهم قسمها إلى أكثر من 20 شخصية. 20 شخصية يعني عندك يقولك في شخص اسمه الدبابة. صحيح.
هذا مصيبة شكله من أولها متفجرة.
ما عنده إلا قذف، يعني رمي وأساليب صعبة. وعندك شخص اسمه القناص، وعندك شخص اسمه صاحب العلم الواسع، وعندنا شخص أو شخصية اسمه المتعالم اللي يدعي المعرفة، وعندنا شخص اسمه القنبلة اليدوية. هذا تقسيمات أهل العلم في هذا. وعندنا شخص اسمه صاحب الاتجاه المعاكس. عنز ولو طار ما عندي، يعني أنت قلت كذا يعارضك. عندنا شخص الباكي أو الشاكي الباكي. عندنا المتردد الرافض، يعني حوالي 18. عندنا الإمعة. ماشي. أنا ممكن ما أستطيع
الناس
ها أي معكم أنا لن أستطيع أن أمر على هذه كاملة لأنها موجودة في موقعي.
هذه تصنيفات طبعا، دبابات وغيرها
تصنيفات
للشخصيات. حلو.
لكني سأمر على أنماط تفكير عامة. عندنا النمط الإجمالي من الناس، هذا يركز على العموميات، يريد معرفة الأمر العام. هذا ولي عشان تؤثر عليهم أخي لابد
مرة ثانية دكتور،
أصحاب التفكير اللي نسميهم الإجمالي.
جميل.
هذول يحبون العموميات، يريد معرفة الأمر العام، لا يريد التفاصيل. عشان تؤثر عليهم لابد من تقديم الصورة العامة. كيف معنى؟ إيش معنى الصورة العامة؟ يعني إحنا في جدول في محضر اجتماع مثلا، بعض الناس من أصحاب التفكير الإجمالي لو تبدأ مرحبا بكم سنناقش الآن المشروع الفلاني، ما هو قادر يستوعب. هو أصحاب التفكير الإجمالي الذي يريد تعطيه خطة عامة فتقول لها أهلا بكم، هذا هو الاجتماع الرابع وجدول أعمالنا سيتكلم عن كذا وكذا وكذا وكذا، رتبها في ذهنه ماشي، ثم تعطيه الجدول التفصيلي للجدول العام، لأنه ما يستطيع، ما عنده مقدرة أن يفكك، هو يريد إجماليات ثم بعد ذلك يفكك. وهذا نمط موجود عند الناس أصحاب التفكير الإجمالي. عطى مغزى المحاضرة أيضا، مو لازم الاجتماع. أنت عندك محاضرة عنوانها على سبيل المثال السهم القاتل، لا يمكن أن يدرك هذا
شو موضوع السهم القاتل،
ولا يمكن أن يعني يتدرج معك ما لم تعطه تفصيلات أولية تهيئ له حتى تقنعه. وهذا موجود أنماط ناس. عندنا نمط آخر اسمه التفصيلي.
هذا فهم دكتور ولا يعني حين هو مش فاهم الموضوع من البداية؟
مو قضية مش فاهم، قد يكون ذكي لكن نمط تفكيره إجمالي، يعتمد على الإجماليات ثم التفريعات. وهذا موجود في شعوب كثيرة تعتمد على الإجماليات، ما يستطيع أن تعطيه التفصيليات، وهم مبدعون صناع. يعني تتهم بعض دول جنوب شرق آسيا مثل الصين وسنغافورة وتايوان وغيرها بأنهم أصحاب تفكير تفصيلي، وقد يكون صاحب التفكير التفصيلي من أغنى الأغنياء. يقولون بأن التجار هم أصحاب تفكير تفصيلي، لا يعني ذلك قدح فيهم، لكن هذا جزء من ذكائهم، هو ما عنده وقت للتفصيلات الكثيرة، أعطي الإجماليات ثم رتب له ليختار هو. ولا يمكن أن يتقبل منك مثلا 3 تفصيلات، لو سمحت اسحب الميكروفون وعطني الورقة وضع الماء هنا. ما صعبة هذه.
التجار قلت لي من أصحاب التفكير الإجمالي ولا التفصيلي؟
لا الإجمالي.
الإجمالي يعني ايه؟ لأنك قلت قبل شوية التفصيل.
لا لا الإجمالي.
حتى شعوب شرق
بعض شعوب جنوب شرق آسيا أصحاب إجمالي.
تفكير إجمالي نعم.
أي نعم. أما أصحاب التفكير التفصيلي هؤلاء يريدون الخطوات، لديهم قدرة على إقامة روابط بين الأجزاء، عطى الأجزاء هو الذي يقيم لها الروابط، وبالتالي لابد من تقسيم متن الحديث إلى أفكار محددة وتوضيحها مع الخطوات. هؤلاء يريدون التوضيح، البيان، التفصيل، ما عنده مشكلة، القصة تفصلها ما عنده أي مشكلة، البيت الشعر تشرحه ما عنده أي مشكلة، لا يؤثر هذا فيه. أما هذين النمطين، في بعضهم عنده نمط الاقتراب اللي نسميه المندفع، وعندنا ما يسمى بنمط الابتعاد أو الحذر.
في إطار هذا التفكير الإجمالي والتفكير التفصيلي،
قد يكون أصحاب نمط التفكير الإجمالي إما مندفع أو حذر. هذه أنماط داخل التفكير. إيش معنى أصحاب التفكير أو نمط الاقتراب؟ هؤلاء يتحركون بالثواب والعقاب، يريد نتائج ومكاسب. لو تحقق الأمر إيش يصير؟ لو لم يتحقق إيش العواقب؟ إيش الخسائر؟ لو لم نقبل المقترح إيش اللي يتم؟ يعني لا يمكن أن يقتنع بما تطرحه إلا أن يرى أمامه عواقب. نحن نحذر مثلا من العولمة، هو لا يمكن أن يقتنع، لكن عندما تقول العولمة غير المنضبطة تسبب لك ما يلي: تشتت الأسرة، الروابط الاجتماعية تفكك، كذا كذا كذا، تضع أمامك كمية كبيرة من العواقب. هذا إنسان حذر يحب الابتعاد. في أناس مندفعين مقتربين، المندفع يحب أن تعطيه المكاسب. هذا المنتج إذا حققنا فيه نتائج كبرى سنحصل على كذا وكذا وكذا وكذا، هذا رجل مندفع، بس عطه أنت العواقب أو النتائج وهو مباشرة يندفع إليك،
توكل على الله بيقول لك
على طول. أما أنا ما أن يعني أنواع الجمهور عندما تريد إقناعهم، أنت في الفصل، في التلفزيون، في الجامع، في محاضرة، في هناك أنواع من الجمهور الذين أنت ستتحدث معهم وفقا للأنماط السابقة. عندنا المؤيد، محمد السويدي لو يخرج في أي برنامج أنا أحبه، هذا جمهور لك يا أبو حميد، أبدا يحبونك، يقبلون فكرتك، هؤلاء عاطفيين معك جدا، أبدا ولا يمكن أن يقبل الواحد منهم نقدا لك في أي مجلس، سواء قدمت فكرة صائبة أو غير صائبة.
والله خوش ناس هيدا.
أي هذا المؤيد، هذا أحبه مثل ما هو. فيه نوع محايد، هؤلاء يحتاج إلى إقناع ولا بد أن نمارس معهم الأساليب المختلفة. يعني محمد غير محمد ما قام عنده، هذا محايد. ما الفكرة التي ستقدمها تحتاج منك إلى عملية إقناع، فلا يتأثر. عندنا نوع ثالث اللي هو المعارض، هذا يا أخي أبو حميد أشد أنواع الجمهور بالذات من البدايات.
يا الله معارض، ها؟
هذا يعني نجاح محمد سويدي بالنسبة له قاصمة،
بده يفشل.
يعني إنسان معارض، هذا لا نبالغ إذا قلنا أنه يعارض أغلب الأفكار، وكأنك تصادمه هذا الشخص. بالتالي هؤلاء احرص على أن تستخدم البراهين معهم. النمط المعارض هم الذين توقفوا ضد الأنبياء والرسل،
أبو جهل وأبو لهب،
معارضين، قالوا كذاب، ساحر، كاهن، يفرق بين المرء وزوجه، هذول معارضين. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، يعني جاء منهم نمط معارض لا يمكن، إنك لا تهدي من أحببت. بعضهم يقول أنا أعلم أنك على الحق لكن لن أتبعك.
هذا ما منه فائدة خلاص،
هذا لابد، يعني أنا صعب أقول ما منه فائدة،
لكن
لابد أن تستخدم معهم أساليب البراهين. أساليب البراهين هي أساليب الحجة القوية التي من خلال إقناعهم يقتنعوا.
والله تضيع وقتك دكتور معنا.
لا لا استفاد قوم من هؤلاء. الرابع غير المهتم أو المنشغل، ولا بد هنا من التشويق. في الفصل تجد طالب ما هو مهتم ومنشغل، في المحاضرة واحد والله مو بيمك قاعد يلعب بالبلاك بيري ولا بالآيفون ولا بغيره، هذا جزء من الجمهور. لا يمكن أن تصل إلى هذا النوع ما لم تستخدم معه أساليب الإقناع. هنا لا بد من التشويق معه، لا بد من استثارته، لا بد من طرح السؤال عليه، لا بد من البحث عن الأشياء التي تروق له ليتجه إليك، وإلا لن يقتنع. الخامس، المختصين أو المثقفين. هذا لا بد من الإعداد المتقن لهم. إذا حلقتك أستاذ محمد حقة الكتب مثلا المتعلقة بالكتب، هذه جزما أنها للمثقفين والمهتمين بهذا الشأن. هنا نقول لك لإقناعهم بالفكرة التي تريد إيصالها لا بد من الإعداد المتقن وأخذ أجمل وأروع الإيجابيات فيما ستطرحه، لأن هذا النوع، هذا النمط من الجمهور يحتاج إلى الإقناع التفصيلي للتثقيف. السادس، فئات متجانسة. الفئات المتجانسة، مثال، أنت عندك محاضرة بكرة في كلية الشرطة، عندك محاضرة في كلية الهندسة، عندك دورة عن مع المحققين، هذه نسميهم أنماط متجانسة أو فئات متجانسة، كلهم اهتماماتهم شرطة، هندسة، طب. فهؤلاء لا بد من الحديث معهم بما يقنعهم في فنهم وأساليبهم وطرقهم، حتى تصل إليهم لا بد أن يكون عندك المقدرة على معرفة
ما الهندسة. لازم تقول له واحد زائد واحد يساوي اثنين،
تعطيه جزء من نمطه من فكرته. لا يصلح أن تأتي للشرطي على سبيل المثال وتطرح عليه قضايا لا يمكن أن تتماشى مع أسلوبه العسكري وطريقته في النظام والدقة والترتيب، تقول له أبدا عش حياتك فوضى ويستيقظ متى شئت، لا يقتنع. فالعمل مع هؤلاء وفقا لأنماط تفكيرهم. السابع، العامة أو المختلط. هؤلاء يستخدم معهم أساليب مختلفة، فيهم المثقف وغير المثقف والجاحد والعارض والكاره والمحب، ومثل المحاضرات لا تدري أنت ما الأنماط التي فيها.
صحيح،
ليس مثل مجموعة دعوك يحبونك ولا طالعين في مكان وقالوا والله كلهم متابعين
وتعرف شخصياتهم وجوهها أول مرة شوفها.
هذولي 50 ولا 60 شخص من أخص جمهور المذيع محمد السويدي ودعوه في مكان معين، أنت تعرف أن هؤلاء محبين ومؤيدين، لكن أنت في محاضرة خليط لا تدري منهم. هذولي أيضا صعبين جدا، أنت بحاجة إلى استخدام مجموعة من الأساليب التي سنمر عليها في مسألة الإقناع.
شوف وقتنا دكتور، هاي الأساليب يا دكتور. عموما نعتقد أن فيما يتعلق بالأساليب وعلاقة الإقناع بجوانب أخرى محتاجين فيها أن نشرك أحد المتخصصين، وأعتقد أن دكتور ياسر الشهري هو الذي سيكون معنا في هذا الاتصال. دعنا نأخذ هذا الاتصال ومن ثم نكمل حوارنا.
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مستمعينا الأعزاء، معنا الآن الدكتور ياسر الشهري وهو أستاذ الاتصال التسويقي المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض. دكتور ياسر، ونحن نتحدث مع دكتور فهد السنيدي فيما يتعلق بالإقناع، نود أيضا أن تشركنا في هذا الجانب، وود أن أطرح يعني هذه الفكرة التي تقول الإقناع، ما علاقة الإقناع بالتأثير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بك أخي الكريم ومستمعيكم. قبل الحديث عن معنى الإقناع والتأثير، أود التأكيد على نقاط مهمة إذا سمحتم لي.
جميل.
أولا، لا يوجد سبب واحد مستقل بالتأثير، أي لا يمكن أن نقول بأن عمليات الإقناع كالرصاصة السحرية مثلا، بمعنى أنها تحقق التأثير بشكل مباشر.
ممتاز.
ولكن عمليات الإقناع في ثقافتنا الإسلامية نسميها بالأسباب الشرعية، هي أسباب شرعية لابد من فعلها، ويبقى يعني حدوث الأثر مرهون بمجموعة من الأسباب، من ضمنها توفيق الله سبحانه وتعالى أو خذلانه لا سمح الله للإنسان. والمنهج في هذا قول الله سبحانه وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الإقناع هو عموما طريقة للتفكير، طريقة لضبط عملية الحوار بين الطرفين في عملية التحاور. الاهتمام بالإقناع ثقافة في المجتمعات، تعني ثقافة بالنسبة للمجتمعات.
نعم.
الحضارية فيها احترام متبادل بين المتحاورين، تعني أيضا احترام العقل ومنح فرصة التفكير للوصول إلى الحق، وتعني أيضا احترام حق الاختيار، لأن في الإنسان غريزة قوية جدا في داخل النفس البشرية نحو الاستقلال والحرية. لذلك أفضل درجات الإقناع من وجهة نظري، إذا استطعنا أن نحفز الشخص المستهدف في عمليات الحوار عمليات الإقناع بطريقة غير مباشرة، نحفزه بطريقة غير مباشرة حتى يعلن هو النتيجة، بمعنى أن نقدم له المعرفة وندفع نحو يعني تكون اتجاه إيجابي تجاه الموضوع، ثم هو في النهاية يتخذ القرار. جميل. بناء على هذا كله أجيب على سؤالك اللي هو ما الإقناع،
ما الإقناع وما تأثير أو ما علاقة الإقناع بالتأثير؟
أي نعم، الإقناع إذن هو عملية تقديم الحقائق والأدلة والبراهين والمعلومات بشكل عام، ممكن نسميها المعرفة، نقدمها للشخص حتى تحدث تغيير لدى الطرف الآخر.
ممتاز.
التغيير مثل ما ذكرت قد يكون معرفي، وقد يكون معرفي واتجاهي، وقد يكون معرفي واتجاهي وسلوكي، وبالتالي يتحقق اللي هو التأثير، وهو يقصد به التأثير التغير الذي يحدث لدى المستهدف في معرفته أو في اتجاهه أو في سلوكه نحو موضوع معين. أما علاقته أو العلاقة بين التأثير والإقناع، التأثير هدف كل العمليات الاتصالية تستهدف تحقيق تأثير.
أكيد.
فبالتالي الأثر هذا هو الهدف، والإقناع هو الطريق للوصول إلى تحقيق هذا الهدف.
جميل. طيب دكتور، متى نحتاج إلى الإقناع حقيقة؟ ربما يعني أشرنا في حديثنا مع الدكتور فهد فيما يتعلق بالتدخين ومضار التدخين، يعني قد نصل إلى نتيجة بأن 90-95% من المدخنين كلهم مقتنعون بمضار التدخين، ولكن تجد أن الغالبية ما زالوا يستمرون في 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 في, في التدخين. فمتى نحتاج إلى الإقناع لكي نصل إلى تغيير سلوكيات؟
أنا أقول يعني نعود للمنهج الذي وضعناه، وهو قول الحق سبحانه وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنا أعتقد أن عندنا مشكلة أحيانا في الرسائل التي نرسلها، نحن نتحدث عن النتيجة.
نعم.
يعني نتحدث ما سيحدث لو تركت التدخين. الأصل في مثل يعني موضوع التدخين أن نقدم رسالة اتصالية يعني تحمل المعرفة المتعلقة بهذا الموضوع وجميع الحقائق والأرقام والبراهين والإحصاءات التي تؤكد ما نريد الوصول إليه، ما نريد تحقيقه. بمعنى لا نفرض على الشخص المستهدف أو الطرف الآخر في الحوار والنقاش والمستفيد من الرسالة الاتصالية المستقبل لها، لا نفرض عليه رأي معين، وإنما نقدم الحق. أنا أتمنى أن مثلا يكون عندنا برنامج يتحدث عن التدخين كمضار مثلا اجتماعية، مضار مالية، عن الأضرار أيضا الصحية، عن يعني المشكلات النفسية إلى آخره، ويكون هناك تحليل علمي، ويكون هناك أرقام ودراسات وإحصاءات، ونقدم نماذج مثلا من المصابين ومن المعتلين بسبب هذا الأمر.
نعم.
والنتيجة التي وصلوا إليها، ونترك الأمر يعني دون أن نقدم التوصية، لأن القضية مرتبطة بعاطفة كثير من الشباب، وأنا لي علاقة أيضا بجمعية التدخين في المملكة.
نعم.
كنت سبق وأجريت دراسة، وكانت هي عينة من ضمن الدراسة. فهناك يعني إقبال أحيانا على البرامج، يستفيدون من الرسائل الاتصالية، لكن المشكلة في الاستمرار، هناك استجابة يعني تحت تأثير معين وفي ظرف معين، لكن الأثر لا يطول، يعني سريع الزوال يكون أثر هذه الرسائل.
نعم.
سريع الزوال بمجرد مواجهة مشكلات أو يعني عقبات في الحياة، يعود الإنسان مباشرة للتدخين.
جميل.
الأصل يعني أن نعتمد على السبب الشرعي، نفعل المطلوب منا ونترك القرار بالنسبة للمتلقي.
مرحبا بك يا دكتور.
حياكم الله. أهلا وسهلا دكتور فهد.
التدريس عملية الاتصال، أو جزء من مهارات الاتصال أن يدرب الطلبة على الإقناع، ما زالت تعاني مناهجنا من عدم وجود الأساليب الصحيحة في هذا المجال. مهارات الاتصال الآن تؤخذ على شكل جرعات، وأكرر أنها بسيطة في المراحل الأولية في الجامعة فيما يسمى الآن بالسنوات التمهيدية، بينما هي موجودة في مناهج بعض الدول العربية. أنا اطلعت على مناهج موجودة في الأردن وفي الإمارات وفي عدد من الدول العربية، موجود هناك جرعة زائدة في مهارات الاتصال فيما يتعلق بالاتصال الفردي والجماعي. ألا ترى ضرورة وجود أيضا مناهج تختص بها الجانب؟
جميل جدا. هو مثل ما ذكرت الآن، التجارب موجودة ويمكن الاستفادة من هذه التجارب. أنا دائما أقول يعني بأن القضية ترتبط بدرجة احترامنا للإنسان.
نعم.
ويعني مستوى احترامه في المناهج، احترام عقله، واحترام يعني حقه في الاختيار، وبالتالي إذا وجدت هذه النظرة لدى من يعني يعد هذه المناهج فسيقدم لهذا الإنسان كل ما يحتاجه، ويكون هذا أيضا تحت التطوير بشكل مستمر، لأن الدنيا تتغير والمعارف تتغير والآليات والإجراءات تتغير بشكل قد نقول يعني يومي. فبالتالي إذا وجدت هذه النظرة، نظرة الاحترام والتقدير لهذا الإنسان والاستثمار في عقل هذا الإنسان وفي قدراته، يعني في النهاية أعتقد كثير من المناهج ومن أقصد المنهج بشكله الشامل، المدرسة على المقررات، على ليس فيها نموذج يعني تريد الوصول إليه. في بعض البلدان العربية للأسف لا تدري هل النموذج هو مثلا شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هو شخصية أحد القيادات السياسية، أو شخصية أحد اللاعبين والممثلين، تجد خليط من هذا كله، وبالتالي تبقى يعني هناك يعني عمليات تذبذب بالنسبة لشخصية الطالب في المدرسة. فأنا أعتقد أن تعليم المهارات هو التوجه العالمي الآن، بل تعلم المهارات وليس تعليمها بقدر ما هو تعلم، يعني أن تقدم كل الإمكانات التي تجعل الطالب في المدرسة وفي الجامعة يتعلم المهارات يعني بنفسه.
جميل. دكتور ياسر شهري، أستاذ الاتصال التسويق المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة ويعطيك العافية.
حياكم الله.
نعود إليك دكتور فهد بعد اتصالنا مع دكتور ياسر، ويعني وهذا الاتصال مثري حقيقة. نموذج كولب للإقناع أو للتعليم، يعني سمعنا عن هذا النموذج، نود أن تطلعنا عليها دكتور.
نموذج كولب الرباعي مثل ما يقولون يستخدمونه كثيرا في أنماط التعليم، وهو جزء من الإقناع. الناس يقول كولب يتعلمون بشكل مختلف، لذا من المقدرة أن توصل إليهم المعلومة وفقا لنمطه.
كولب شخصية أكيد يعني نسبة إليه.
نعم، هو مكتشف، أو خلينا نقول هو ناشر هذه الفكرة. نموذجه التعليمي قسمه إلى 4 أقسام علامات استفهام.
حلو.
القسم الأول لماذا، الثاني ماذا، الثالث كيف، الرابع ماذا لو. مرة أخرى، وأنا أرجو من الإخوة والأخوات الكرام المستمعين سيجدوا في بيوتهم واحد من أصحاب هذه النماذج. لماذا،
ماذا، كيف،
ماذا لو. إيش معنى هذا؟ الصنف الأول يقول كولب أنه يشكل 35% من مجموع الناس.
حلو.
اللي هو صنف لماذا. صنف لماذا قال يحبون معرفة سبب الحديث، يتساءلون عن الفائدة دائما. هؤلاء يريدون التحفيز، يبحثون عن إيجاد المعاني الشخصية التي تتعلق بهم. هذا النمط من الناس، ليش أنت خصصت هذا الموضوع؟ إيش الفائدة منه؟ طيب أنت الآن تبغاني أدرس يا بابا، ليش؟ وعشان إيش أدرس؟ طيب إذا درست تعطيني؟ طيب هل الدراسة يعني بتفيدني؟ أبطلع دكتور، أبطلع. يحبون البحث عن معاني التحفيز الشخصية. نقول في هذه الحالة إذا عندك نمط لماذا، لابد من إعطائهم نصيب من الحديث. خلي يتكلم صاحب لماذا يحب أن يتكلم، قصة، تجربة، مسائل شخصية تتعلق بهم، التحفيز بالإيجابيات المتعلقة بما لديك أيضا. ما سبب الحديث؟ اطرح عليه أنت مجموعة من القضايا، دعه يتحدث. كي يقبلوا مشروعا أو فكرة لا بد أن يعرفوا السبب. هذا أنه عشان يقبل مشروع ولا فكرة، تريد إقناع ابنك بمشروع ولا فكرة معينة ولا التحاقه، لا بد يعرف ما السبب، ولا بد أن تعطيه النتائج المتوقعة، ولا بد أن يرى أمامه نماذج جيدة.
يا سلام.
لازم تقول والله النتائج كذا، المتوقعة، السبب كذا، وبعدين شوف الدكتور فلان، شوف الأستاذ فلان، نموذج أمامه ويحبه. نمط لماذا لا يؤثر فيه إلا هذا
الأسلوب. جميل.
ولا بد من مخاطبة عقولهم بشكل كبير أيضا. يهتمون بالمسائل العقلية جدا أصحاب لماذا، لأنه
أصحاب منطقي، يعني
منطقيين. لماذا، ليش، أعطني، أقنعني، حلل لي، ويشكلون 35%.
ممتاز.
الصنف الثاني اللي هم
ماذا
حسب دراسة كولب أنها 22% من مجموع الناس، طبعا بين الرجال والنساء. نسبة الرجال والنساء قد تكون غير دقيقة، قال 11-11، وهناك قال 10 أظن 25 إلى غير ذلك. المهم هذا الصنف يريدون المعلومات الواضحة ويبحثون عن المفاهيم. لا تقعد تلف وتدور، أعطني شيء واضح دايركت،
أبيض أسود.
إيه ماذا؟ يحرصون على الاستضاح كثيرا. ليش؟ ماذا؟ إيش إيش يعني أصحاب الإيش هؤلاء؟ وضح لي. لا يرضون بالفكرة العامة، لا بد من التوضيح التام.
ما في فرق بينهم كثير بين لماذا وماذا؟
لماذا يحبون النتائج؟ يحبون مثل ما قلنا أن يروا التحفيز، بينما هؤلاء يريدون الإيضاح التام. ما يهمه ما هي النتائج، يريدك أن توضح له الفكرة الآن. هو لا ينظر إلى النتائج كثيرا، ماشي، لكنه يريد النتائج الماثلة وليس المتوقعة. بمعنى يطرحون الافتراضات والنظريات والحقائق. ماذا تريد بهذا المشروع؟ ويعطيك مجموعة من الافتراضات، ثم يعجبه النتائج المبنية على بحوث ودراسات. تشير الدراسات إلى أن 60% من الحوادث بسبب كذا. طب عشان يقتنع، أنت جبت له فكرة تغيير إطارات، إيش النتائج؟ ماذا يعني الفائدة المرجوة؟ ما الفائدة المرجوة منها؟ ليش أغير الإطارات؟ يحب النتائج المتوقعة المبنية على الدراسات. هؤلاء يعني يعجبون بكثرة الاستدلال بالأقوال المأثورة، الشواهد، الاستشهاد، يحرصون على التعريفات، الأرقام، الإحصائيات. لاحظ أن نمطهم يريد شيء مبني الآن وليس متوقع. عطني نتائج، عطني دراسات، عطني قالة، عطني استشهدت بالقرآن، بالحديث، بالشعر، يريد أشياء أمامه الآن حتى يبني عليها المادية حقه.
أما الصنف الأول لماذا يحرص على النتائج؟
يعني نعم. لماذا؟ مثل ما قلنا، يحب أن يتحدث، يحب الشخصية، أوجد المعاني اللي تتعلق به. يعني لازم أنا يكون لي دور.
بشكل
أصحاب شخصي. لماذا؟ يعني شخصيته يريد أن يكون له نصيب فيها. ماذا؟ لا. أما الصنف الثالث،
كيف
يقول كولبي، يشكلون 18%. هذا يبغى المعرفة الكيفية، ما الطرق للوصول إلى الأفضل. يعني لا تقول لي والله ترى الفائدة كذا والأهمية كذا، لا، حط لي مخطط عشان أصل إلى هذه النقطة.
كيف بسوي كيف؟
أي نعم كيف. أما تقول فائدة ما فائدة، يهمه جدا شرح الإجراءات، الخطوات التطبيقية.
خلنا من النتائج، خلنا كيف بتسويها وبعدين خبرني النتائج.
ويحرص على التمرين والتدريب، يحب كثرة التدريبات، أن تعطيه نماذج وصل إلى كذا، بحيث أنه يتدرب بنفسه. يحبون التجربة والممارسة، لذلك تجد التقسيم والأنواع والترتيب مهم عند هذا النمط حتى يمارس بنفسه. يعني لما ترسم له شكل يحب أن يمارس بنفسه. هذا النوع اللي هم أصحاب كيف، عشان توصف له بيتك جيب له ورقة وقلم، يمين يسار يمين هنا كذا. هذا النمط اللي هو نمط الوصول يسهل عليه عملية الإقناع جدا، يريد أن يرى النتيجة مطبقة أمامه. الصنف الأخير الرابع اللي هم ماذا لو، هذا يشكل 25%. دائما أصحاب ماذا لو، ماذا لو استخدمنا هذه المعلومة؟ طيب ماذا لو لم نعمل بهذه الخطة؟ طيب افرض أني ما عملت برأيك يا أستاذ محمد. طيب افرض ان ماذا الاصحاب؟
انا لله وانا اليه.
هذا يريدون معرفه اين ومتى يمكن الاستخدام، ومتى واين لا يصلح التطبيق. انت تبغى كذا، طيب انا لو طبقت كذا. يريد ان يقارن، ماذا لو.
هذا ما تخلصه يا مول،
لا بد ان تقنعه. هذا جزء من الناس موجود، هؤلاء مجازفه، لو تشغلهم كثيرا فهم مهتمون بها. بمعنى يحبون مساله التطبيقات الافتراضية، ماذا لو. هؤلاء لابد من طرح أفكارهم حال العرض، وألا تغفلهم أبدا. بمعنى هو يريد أن يقول لك ماذا لو لم أعمل، وماذا لو عملت بخطتي هذه أو برأيي هذا. انتبه تغفله، لو طرح عليك القضية وتركته لن يقتنع بفكرتك. هو بحاجة إلى شيئين، أن تقنعه أن فكرتك الأصوب، وأن فكرته لا تقبل التطبيق، وإنما فكرتك هي التي تقبل التطبيق.
لكن المعضلة دكتور الحين في أنت الحين ذكرت 4 شخصيات، وكل واحد مصيبته مصيبة تبسط بماذا وماذا وكيف وماذا لو. فبالتالي أنت الحين لما يالس تتكلم مع هذين الأربعة الموجودين الآن، كل واحد أنت محتاج لوقت ومحتاج لأسلوب، فبالتالي إذا كانوا مجتمعين مرة واحدة كيف بتيل استقنعهم هاي الأربعة؟
استخدم الأساليب الأربعة مع الخليط. وهذا موجود. القرآن استخدم كل الأساليب. القرآن فيه عقاب وثواب وفيه تحليل منطقي وفيه ماذا لو وفيه ماذا وفيه كيف، يعني كل هذه الأساليب تجدها موجودة جدا في القرآن الكريم، لأن كل إنسان يروق له شيء في القرآن. ذلك بعض الناس تجده يعني مغرم بقراءة سورة معينة لأنه يشد هذا الأسلوب المعين. في بعض الناس لا، ما يحب التقسيم والسبر وتفصيل القضية. في بعض الناس تجد القصة تروق له لأن نهاياتها هو يريد ماذا لو، فتروق قصة يوسف، ماذا لو لم يدخل السجن؟ طيب ماذا لو؟ أنا أذكر أن شخصا كان يسألني، يقول في الخضر لما ذهب مع موسى عليه السلام وجد الغلام، أما الغلام فكان أبواه مؤمنا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، قتل طبعا الخضر. يقول لي طيب ليش يقتله؟ أليس هناك حل أفضل من القتل ما دام أنه فاسد؟ طيب ليش ما حاولوا إصلاحه؟ هذول أصحاب ماذا لو، لا يمكن أن تتركهم، ماذا لو؟ طيب لماذا القتل؟ لماذا لم يستخدم شيء غير القتل؟ وأصحاب هذا النمط لا بد أن تقنعهم. ولذلك استخدم أهل العلم أساليب الإقناع. لما تجي للشنقيطي رحمه الله مثلا في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن تجد أساليب الإقناع عالية جدا. العاشور رحمه الله في التفسير إبداع في الإقناع في بعض المواضع. ابن جرير بالأثر طبعا، لكن ربما ينقل شيئا من كلام السلف. الرازي مع التحفظ على بعض ما فيه، أساليب الإقناع عالية جدا في إيضاح المعاني القرآنية. فأنا أقول أنه بإمكانك أن يكون عندك المقدرة على استخدام هذه الأنماط الأربعة
مجتمعة.
نعم
والله ثرت فضولي، ليش طيب هذا؟ لماذا يعني قتله؟ وش اسمه قصة الخضر؟ يا ستدور في بالي دكتور صدق.
ولا هو حتى ما تدور في بالك ولا في بال الآخرين. أولا الخضر أنت تعلم أنه قال وما فعلته عن أمري وإنما هو وحي من الله تبارك وتعالى، هذا أول شيء أوحى الله إليه أن يقتل هذا، لأن الله تعالى في علمه السابق لو بقي هذا الغلام لأصبح مجرما مضرا على والديه.
جميل.
ولذلك قال فأراد ربك أي في قتلها فأخاف أن يرهقهما طغيانا وكفرا. لو بقي أرهقهم بالطغيان والكفر كان أصبح واحد من عتاولة الفساد.
جميل.
والله تعالى في علمه السابق أن هذا لن يهتدي فلا بد من قتله، وهذا من علم الله جل جلاله.
سيني وخبرتني دكتور، أنا مو من جماعة ماذا لو أعتقد، بس أنت خليتني من جماعة ماذا لو. طيب دكتور، الآن يعني بعد ما تعرفنا على هذه الأنواع في 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 اللي محتاجين أن نقنعهم كيف ولماذا وماذا وماذا لو، أنا محتاج أني أفرق بينهم هؤلاء. يعني الآن هم بشر أمامي ولم أقابلهم ولم أحتك بهم من قبل، فكيف بالتالي أفرق بين هؤلاء الأربعة أو غيرهم من الشخصيات التي ذكرتهم قبل قليل فيما يتعلق بالتفكير الإجمالي أو التفصيلي أو الدبابة أو الغناص أو غيرهم من هؤلاء الشخصيات وهذه التصنيفات؟
الناس يقسمون حسب تلقيهم إلى ثلاثة أقسام: برق ورعد ومطر. كيف برق ورعد ومطر؟ البرق كيف تشعر بالبرق أنت؟
البرق أشعر به من خلال المشاهدة طبعا،
العين. يا سلام. كيف تشعر بالرعد؟
الرعد أسمع.
يا سلام.
أسمع الرعد.
المطر
أشاهد المطر وربما
تحس به حس.
نعم.
يا سلام. فهم يقولون البرق بصر والرعد سمع والمطر حس. الناس ينقسمون إلى رعد ومطر وبرق. ما يمكن أن تخرج الناس عن البصر أو السمع أو الحس. أنت يا أستاذ محمد الآن عندك نمط تفكيري، إما أن يكون سمعي ولا حسي ولا بصري. كيف؟ هذا موجود في كل الناس. نبدأ بالأول، لغة البصريين من أقسام الناس. لغة البصري، هؤلاء أشخاص يهتمون بالبصر كثيرا، يحبون البصر. هؤلاء لابد أن تستخدم معهم عبارات بصرية. هؤلاء البصريين يبرمجون المعلومات على شكل صور.
ممتاز.
أي لفظ تطلقه لهم يحولونه مباشرة إلى صورة. يحبون الأمثلة الأشكال، يحبون الكلام بسرعة لأن الصورة صورة سريعة.
هذه الشخصية مرة ذكرتها في أحد الحلقات.
صحيح.
عندما يعني قلت يجب أن ترسم له دائرة وشكل ومربع.
هذا صحيح. هذا في فن الإلقاء. قلنا كيف يمكن أن تقنع في فن الإلقاء أصحاب البصري والسمعي والحسي. أيضا يحتاجون لرفع الصوت مع الحركة، يهتمون بالشكل، هؤلاء اللي هم البصريين. وبنأتي كيف يمكن أن تقنعهم. الصنف الثاني اللي هم رعد السمعيين، هؤلاء أشخاص يشدهم السمع أكثر من التخيل البصري، يحبون تغيير النبرات، العبارات الجميلة، السجع. هؤلاء دائما قليلوا الحركة وطبعهم الهدوء. التقيت أنا وإياك قبل قليل بأحد أحبابنا هنا وقلت لك أنه شدني في أحد برامجه.
صحيح.
هذا من النوع، من النمط السمعي. هذا الرجل سمعي جدا، لأن عباراته هادئة وأسلوبه سجعي ولا يتحرك، صامت، يعني كأنك تقول مخشب. هذا من النمط السمعي اللي تؤثر فيه، لأنه أغلب تلقيه هو سمعي.
جميل. صح.
الثالث الحسيين، هؤلاء أصحاب انفعالات ومشاعر، هذول يحبون الصوت العميق، الكلام البطيء. هذا النوع يحب أن تقول له على سبيل المثال: يا رب عفوك لا تأخذ بزلتنا، وارحم أيا رب ذنبا قد جنيناه، كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. هذا النوع يهتم بالمشاعر، الأحاسيس، يحب أن تترجم الكلمات إلى مشاعر. حسي، إنسان رقيق. كيف نؤثر فيهم؟ أجزم أنك تريد أن نطلع المستمع الكريم كيف نؤثر في السمعي والبصري والحسي. طيب، البصري نبدأ به. البصري هذا تكلم معه بسرعة مناسبة، مو سريع لكن مناسبة، لأنه لغته زي ما قلنا لغة الصور تحتاج إلى السرعة. ارفع صوتك في مواضع، استخدم الأمثلة والقصص، أكثر من مفردات البصر. تبين لي، اتضح لنا، أبصرت شيئا، لمعت عندي فكرة، أشرقت شمس المستقبل، كأني بتلك الغابة وظلها الوارف وأغصانها المتدلية، كأني أرى تلك الطيور تنتقل من شجرة إلى شجرة. هذا خلاص يضيع معك مثل ما نقول، لأنه جالس يحول هذه العبارات
إلى صور في بالي،
إلى صور ذهنية، لأنه يحب التصوير تماما. التصوير بالنسبة له مهم. هذا النوع من الناس حتى في المذاكرة يحب التصوير.
زين، عرفناه مع جماعة التصوير الفوتوغرافي، كلهم كذا من هالنوع الظهر.
يحبون أن يحولوا المعلومة إلى صورة. حتى ابنك إذا أردت أن تذاكر له واكتشفت أنه من النوع البصري، حاول أن تدربه على تحويل المعلومات المذاكرة إلى بصر. إذا تذكر في حلقة الاستذكار، استخدم مع كل الأساليب، وهو أن يحول الكلام إلى صور، دوائر، مربعات، ملخصات، خطوط، تلخيص، مدري إيش، يحولها شكل إلى ذهنه، خلاص تسهل.
أنا شفت هذا الأسلوب في كتابك كيفية
صناعة المذيع
الناجح في الجانب.
أي نعم، لأنه جزء من المعلومة يحتاج إلى تحويلها إلى بصر. اللغة السمعيين اللي هم قلنا عنهم رعد، أصحاب الرعد، هؤلاء يحتاجون لتنويع نبرات الصوت، مرة ترفع مرة تخفض، التجديد في سرعة الكلام، استخدام كلمات السجع ومفردات الصوت، همسة المساء، حفيف الشجر، تغريد الطير، رنين النجاح، خرير الماء. يحب الصوت، عبارات الصوت يحبها كثيرا، ولهذا تروق له عبارات السجع جدا. شاعري في الآيات اللي فيها لفظ السجع تجدها أقرب إليه من الآيات التي لا تستخدم هذا الأسلوب. يحب مثلا: والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا. هذا النوع السمعي، نبرات الصوت، سرعة الكلام، كلمات السجع، مفردات الصوت تؤثر فيه جدا. الثالث اللي هو خونا مطر،
حسي.
هذا حسي، هذا تكلم معه ببطء وتحرك بهدوء أيضا، لأنه يزعج كثرة الحركات. الناس اللي أصحاب الحركات الكبيرة اللي كل شوي يغير يديه وغترته ويطلع القلم وسريع
صاير قدام ونازل ورا،
مخيف بالنسبة له، ولذلك ما يتأثر به، يتأثر بأصحاب الهدوء لأنه حسي، إنسان رقيق المشاعري. هذا تكلم معه بالمشاعر، تكلم معه بالقصص، بالعبر، الآيات تؤثر فيه كثيرا. صاحب إحساس مرهف، إذا جئت تحدثه استخدم عبارات الإحساس، أنا أشعر بكم، إحساسي المرهف معكم، مشاعري الفياضة تجاهكم، بهجتي لا تنقضي بالتواصل معكم، سروري الدائم في الحديث معكم، ثار غضبي من هذه القضية. هذا النوع من هؤلاء اللي هم الحسيين يروق لهم هذا الأسلوب، فاستخدمه معهم. إيه عندك شيء بقي لي نقطة ممكن؟
تفضل تفضل.
إلا إذا كان عندك.
أنا عندي سؤال.
تفضل تفضل.
الآن أنت ذكرت هذه الشخصيات الثلاثة، الحسي والسمعي والبصري. لما ضربت بعض الأمثلة قلت خرير الماء، ألا يمكن أن تقول هذا اللفظ من خلال أن يكون أيضا خرير الماء؟ أكيد البصري بيتخيل
أيضا، يتخيل
الماء وشكله ربما ينزل من شلال أو شيء،
هذا ينظر إليه صورة، البصري ينظر إليه على شكل صورة، إن كنت بصريا فأنت نظرت إليه صورة. السمعي،
السمعي قد يسمع نعم، وحتى الحس، حتى الحس إذا قلت له خرير ما بكل هدوء كذا بيحس بشاعرية،
بشاعريتها. نعم أنا أقول لك، ولذلك أنت بحاجة إلى أن تحدثهم بالعبارة، كل واحد ينظر إليها بنمط، لكن استخدم الأساليب اللي هي مسألة أصحاب الحسي، لا تسرع في الكلام، لا تكون سريعا في الحركة، أولئك نوع في نبرات صوتك إلى غير ذلك.
نحن محتاجين على الأساليب هذه
جدا شوي. جدا ومهمة. سأضرب لك مثالا لدعاية سيارة، دعاية سيارة فولفو، استخدم القائمون عليها أساليب الإقناع بشكل عجيب، واختلفت من مكان إلى مكان. في الولايات المتحدة ركزوا على جانب الاقتصاد والدائمية، فصاروا يركزون سيارة تدوم، سيارة اقتصادية، فأقنعوا المشتري الأمريكي. في فرنسا ركزوا على جانب المظهر والفخامة، انت عارف الفرنسيين حقين
زقرتين،
فركزوا على المظهر والفخامة، وصار يصور لك الفخامة ومظهر. في ألمانيا ركزوا على
صلابة
الجودة والقوة والأداء، هذا هو أنماط مخاطبة الجمهور حسب تفكيرهم، لأن هناك الشحن الهائل الموجود في ذلك المجتمع يركز على هذا، هذا يركز على هذا. مثل بعض المجتمعات المترفة تركز على أشياء معينة، بينما لو تجيب لها أشياء معينة أخرى مثل أصحابنا في المطار الفلاني والمطار الفلاني. طيب
دكتور،
في أمثلة للإقناع إن سمحت لي.
تفضل دكتور.
يعني ننهي بها إن كان بقي معنا وقت أذن.
دقائق بسيطة.
عندنا نزالي ومشترك وشمولي، إيش معنى هذا الكلام؟ النزالي في المؤسسات الكبرى بين الإدارة العليا وصغار الموظفين هو أن يأتي الإقناع من إدارة عليا إلى إدارة صغرى، هذا نسميه أسلوب نزالي، الأب مع الإبن أسلوب نزالي. انتبه، مهما كنت قويا عاليا لا تستخدم إلا الأسلوب الإقناعية الصحيحة. فيه مشترك بين الإدارات، مثلا مشتركة بين العلماء، أنا وأنت عالم وقاعدين نتناقش في قضية، لا أنت متسلط ولا أنا متسلط، أريد أن أصل أنا وإياك إلى درجة. في الشمولي، وهذا يتم بعد دراسة وروية ونضج للفكرة، غرس للقيم. من أعظم أمثلته ما قام به الرسل عليهم الصلاة والسلام في مسألة إقناع جماهير الناس.
جميل. نحن في هذه الحلقة يعني ركزنا في جانب الجمهور، في جانب الطرف الآخر، بتصنيفاتهم، بأساليبهم، بكيفية التعامل معهم. أعتقد أن نحن محتاجين شوية أن نشوف أنفسنا، نفسنا بالذات، كيفية أن نخرج ما لدينا لكي نقنع تلك الشخصيات التي تناولناها في هذه الحلقة.
هذا صحيح.
شكرا لك دكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، وبكل تأكيد أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة محتاج أن يقنع الطلاب دائما والمستمعين فيما يتناوله في برنامج فنون الحياة. الحلقة القادمة إن شاء الله في جانب المقنع نفسه والشخصيات. تأمرنا بشيء توصينا بحاجة دكتور؟
سلم لي على الجميع.
يبلغ إن شاء الله. في أمان الله مستمعين الكرام.
قدمنا لكم
فنون الحياة
ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة. فنون الحياة.